سلم على أخوك.
مهم جدا لتعميق علاقتنا مع الصلاة فهم الأثر الذي تقدمه الصلاة لنا في حياتنا اليومية في كل المستويات. هل الصلاة لما الواحد يصلي دماغه مخه عقله يتغير ولا يبقى كما هو؟ جسمه هل بيتغير ولا لا؟ فسوينا تجربة والتجربة كالآتي.
So we're going to go over, I'm just going to show you what the scanner room looks like.
طبعا ايش الاسلوب حقهم للسكان؟ بحطوا ماده راديو اكتيف في الجسم في الدم، الماده دي هي اللي بتمشي في البلد سيركيليشن وبعدين تطلع المخ.
سويت ما يسمى بالبرين سكان، عملت سكان على المخ، حطوك في جهاز وبعدين تجلس فيه ساعه الا ربع، يعملوا لك سكان للمخ بالكامل وبعدين يطلعوا لك زي الاكس راي حق الرئه، يطلع لك اكس راي للمخ. وبعدين صليت صلاة غير خاشعة، يعني حرصت أني أصلي بسرعة وأفكر في أي شيء، أفكر في الأكل ولا في خواطر ولا في شيء، يعني الصلاة اللي هي مع الأسف كثير مننا بما فيهم أنا بنصليها بشكل يومي، الصلاة الروتينية الواحد بصليها وهو مستعجل، تطلق عليها صلاة بدون خشوع.
وبعدين حيسوي سكان عشان يشوفوا المخ ويشوفوا الفرق، هل في فرق؟
أول شيء أنه الصلاة اللي بدون خشوع ما غيرت شيء في الدماغ، يعني تشوف دماغي شوفوا قبل وبعد حتلاقوا ما صار تغيير، دماغي قبل الصلاة دماغي بعد الصلاة هي لم تغير شيء، الصلاة السريعة. لذلك لما دخل الصحابي على المسجد وصلى ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد السلام وقال صلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى،
صلي فإنك لم تصلي، اللي سويته ده ما سوى شيء في هذا المعنى، هذا الفحوة.
It's not doing a whole lot in the brain. It's not activating the brain in a really substantial way. There's no areas that really are kind of turning on a lot or turning off a lot.
وبعدين سويت صلاة بخشوع أو بقدر ما أستطيع من الخشوع.
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
عشان تكون صلاة خاشعة قلت الكاميرات تطلع فصورتني بس في الركعة الأولى، وسويت برين سكان تاني للعقل علشان نشوف الفرق، هل العقل يتغير بسبب الصلاة أم لا. النتائج فاجأ طبعا الدكتور أصلا كمان تفاجأ من النتائج. أولا أنه في فرق واضح في الدماغ، تغيير جذري في عدة مناطق في الدماغ بعد الصلاة عن الدماغ قبل الصلاة.
This is something that I don't think I've ever really seen before. If you look at the frontal lobe that's right next to it, that actually looks much less active than what you see in the initial. You see sort of here how the, you have this kind of curved area that's very intense. It like it's gone.
قال لي قل النشاط المسؤول عن التفكير. لما يقل التفكير معناها انت قاعد تستسلم لشيء.
They basically surrender themselves to the experience, to the practice, to whatever's happening to them. That they kind of feel that their own willfulness has given way. So that's exactly what we see here. And I guess I haven't had a chance to ask you. I mean, is that what you experience when you have that sort of deeper practice of meditation?
Yeah, actually, you know, our religion's name, Islam,
means to surrender.
Comes from istislam, which means to surrender.
Yeah.
So what we do in our prayer is actually trying to totally submit and surrender to God.
Mm. Well,
so
مالك يوم الدين هو عبارة عن استسلام لمالك هذا اليوم وهو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. استسلام يستسلم أثناء الصلاة ويدعو الله سبحانه وتعالى أنه اهدنا الصراط المستقيم. دعوة أنه يا الله بعد ما أخلص صلاتي لما أخرج من الصلاة وأعيد تنشيط هذا الجزء الأساسي من حياة الإنسان وهو التفكر، لما أرجع أفكر في مشاكل حياتي وفي أموري الله سبحانه وتعالى يهدي تفكيري إلى الصراط المستقيم.
So yeah, so the basal ganglia, that's very involved in our reward centers, and also it seems to be involved in the feelings of compassion, but it's part of what gives you that positive feeling.
قال لي زاد النشاط في منطقة في الدماغ مسؤولة عن الرحمة والعطف، هذه زاد النشاط فيها.
In the name of God, the most compassionate, the most merciful. Mm. And then we say all praise to God, the Lord of the worlds. And then we say again, the most compassionate, the most merciful.
Hmm. Certainly makes a lot of sense. It's very consistent with what you're doing.
الرحمن الرحيم بتتكرر في كل صلاة في كل ركعة لتجسيد مفهوم الرحمة. وبالتالي هذه الرحمة لو الواحد صلى بخشوع ستتجسد في دماغه، وهذا مؤشر أن الناس الخالية من الرحمة وبيصلي 5 صلوات في اليوم يسأل نفسه صلاتك ماذا فعلت لتنشيط هذا الجزء؟ الظاهر أنها لم تنشطه.
You look in particularly down in here, these areas down here have very little red, so there seems to be a fairly substantial decrease in this parietal lobe, which again, you know, is consistent with this a little bit of that loss of the sense of self, a little bit of the sense of connecting to, becoming one with.
يقول لي قلت الاستقلالية وبالتالي التواصل حقك زاد. إحنا كلمة prayer عندنا اللي هي الصلاة معناها الصلة، وبالتالي المفروض صلاتي تزيدني صلة بالله، فإذا زادت صلتي في الله المفروض يقل الجزء فعلا المسؤول عن الاستقلالية وتزيد صلتي بالله سبحانه وتعالى. يا أخي والله كل الأمور تتربط في بعض، هذه هي الصلاة.
That makes sense.
This is what's happening in the brain here is exactly what Al-Fatiha is. The chapter of the opening of the Quran is. This is weird. عجيب والله.
أيضا الغرب بدأوا يلاحظوا فائدة التأمل في أداء الطلبة في المدارس. في مدرسة كان فيها الطلبة عندهم مشاكل كثير وعندهم دائما خناقات ومضاربات، فاستحدثوا فكرة المديتيشن أو التأمل في المدرسة. وقاموا بعمل وقت محدد في اليوم من ضمن الدوام الدراسي، يجلس الأولاد يغمضوا عينهم يتأملوا وبعد ما طبقوا هذا الأمر وجدوا سبحان الله أنه نسبة المضاربات قلت، نسبة العنف في المدرسة قلت بشكل واضح من وراء فقط مدة المديتيشن. طيب الصلاة عندنا واحدة من أهدافها هذا، ليس الهدف الوحيد، ولكن واحدة من أهدافها أنها تهدي الإنسان. الدول اللي ما عندها صلاة في المدارس أقترح أنه تعيد النظر في استحداث مرة أخرى صلاة الظهر على الأقل في المدرسة أنها تقام جماعة. المدارس اللي عندها الصلاة دعوة إلى إعادة إحياء الصلاة، نعيد إحياء تدريس الطلبة موضوع الخشوع في الصلاة وموضوع الهدوء والسكينة، وهذا أمر يدرس في المدارس عشان تخرج من فكرة أن الصلاة صارت عادة لا تؤثر على الطلبة، وهم قبل الصلاة وبعد الصلاة أول ما يخلصوا الصلاة يرجعوا يتضاربوا تاني، ليس هذا الهدف.
أيضا من تشبيهات العلماء الجميلة شبهوا الصدقة بالصلاة، فقالوا أن الصدقة هي زكاة المال، وكذلك الصلاة هي زكاة الوقت. وحسب حسبة يعني طريفة وجميلة قالوا بما أن الصدقة اللي مطلوبة 2.5% من المال، فكذلك وقت الصلاة المفروض يكون على الأقل 2.5% من وقت الإنسان، فحسبوا اليوم كامل 24 ساعة فوجدوا أن الصلاة المفروض تكون على الأقل 36 دقيقة، قسموها على 17 ركعة في اليوم فطلعت تقريبا دقيقتين للركعة الواحدة، فإذا صليت الظهر المفروض تأخذ منك كم؟ تقريبا 8 دقائق، هذا الحد الأدنى، وهذا هو الحد الأدنى اللي يخليك لما تصلي فعلا تتم هذه الصلاة وتتم ركوعها وسجودها وخشوعها. اليوم الأحد تجمع الناس في الكنائس، ولكن العجيب هنا أنه هنا كنيسة غير باقي الكنائس، كنيسة للملحدين بسموها، حتى سبحان الله بسموه Godless Congregation، التجمع الغير إلهي. فنشوف جوه. Cause I'm hot, wrong if you feel like a room without a roof. I'm happy, wrong if you feel like happiness is the truth. What is your understanding?
My understanding of the world, how it came, is is puzzled.
Puzzled? You believe in a creator?
No.
No creator. It just happened. هذه من فطرة البني آدم في كل البشريات، بفطرته يحتاج أنه يرتبط بشيء، فإذا لم يجد هذا الارتباط في الله عن طريق الذين يمثلوا تعاليم الله سيبحث عن هذا الارتباط في مكان آخر، وهذا ما يفعلوه. Do you think the church is doing a good job attracting people or or keeping people away?
It's really not.
It's not. What's happening? They're pushing people away. What?
They're not pushing people away. They're just not attracting them, I think.
إذا المسجد لم يلبي احتياج الناس، إذا خطب الجمعة لم تلبي احتياج الناس وكلام لا يدخل إلى عقول وقلوب وأفكار الناس، إذا المسجد لم يوفر احتياج الناس، الناس ستنفر منه. الكنيسة نفرت الناس، نفرت الناس. الإلحاد اللي موجود هنا في أوروبا تتحمل مسؤوليته الكنيسة، لأنه بغض الله إلى خلقه عبر سنين من إساءة استخدام الدين، الآن دوبهم استوعبوا وبدأوا يحاولوا يصلحوا أمورهم، جاءهم ردة فعل عكسية الناس هنا. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن لا نرى هذا في العالم الإسلامي، في بوادر له مع الأسف، في بوادر لناس بكرهوا الناس في الدين، يمكن نيتهم حسنة ولكن أسلوبهم وصنيعهم. فهذه مسؤولية جدا مهمة على المتدينين، لذلك أحد العلماء كان يقول ومربوطة جدا باللي حاصل هنا، إن انتشار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره متدينون، نص المسؤولية يتحملها مين؟ متدينون. ليه؟ متدينون بغضوا الله إلى خلقه بسوء صنيعهم وسوء أفعالهم. طيب، هل الأثر حق الصلاة منحصر فقط على الدماغ أم هناك آثار أخرى تحصل في الجسم؟ فإحنا هنا في مركز سنقوم بقياس الطاقة للجسم، فحنسوي نفس التجربة الصلاة قبل وبعد ونشوف أثر الصلاة على طاقة الجسم قبل وبعد. طيب، حنوريكم طبعا المناظر قبل وبعد، بس نصلي أول. فالطاقة قبل وبعد الصلاة، الطاقة كانت بحسب البيكسلز 19400 صارت 22000، تقريبا 12% زيادة في الطاقة بشكل عام.
This was before and this is now.
Wow. Okay. فهنا الشاكراز اللي هي نقاط تجمع الطاقة في الجسم وهي 7، ويعبر عنها بهذه النقاط. فعندنا هنا قبل الصلاة، فعندنا هنا 2 برا الخط اللي فوق، سبحان الله. And after.
And after it's now in the middle. And it's bigger. Look at this. It was lower. Now all of them are more balanced and full of energy.
الطاقة متوازنة وأكبر. So the verse that we always repeat in every prayer that's mandatory, mm-hmm. a prayer to God to guide us to the straight path.
Aha.
straight path.
وتجد العلاقة واضحة بين زيادة معدلات الإلحاد في المجتمع وزيادة معدلات الانتحار. نأخذ مثال كوريا الجنوبية وأرمينيا مثلا. أرمينيا دخل الفرد تقريبا 6000 دولار في السنة. كوريا الجنوبية دخل الفرد 33000 دولار في السنة، تقريبا 5 أضعاف. البطالة في أرمينيا ضعف البطالة في كوريا الجنوبية. طيب بناء على هذه المعطيات وهذا الفرق الشاسع بينهما في الحياة المادية، مين تتوقعوا المفروض يكون نسبة الانتحار في أعلى؟ الناس الأغنى ولا الناس الأفقر؟ نجد سبحان الله أن نسبة الانتحار في كوريا الجنوبية تصل إلى 31 من كل 100,000، بينما نجد أرمينيا نسبة الانتحار فيها 2 من كل 100,000. الانتحار في كوريا الجنوبية 16 ضعف الانتحار في أرمينيا. ليه؟ الفرق نجده في نسبة الإيمان. نجد أنه في كوريا الجنوبية أكثر من 50% من الشعب ملحد، لا يؤمن بالله، لا يؤمن باليوم الآخر. ونجد أن الشعب الأرميني شعب متدين، أكثر من 90% منهم متدينين، يؤمنوا بإله، يؤمنوا باليوم الآخر. وبالتالي تجد الفرق الكبير في التعامل النفسي مع معطيات الحياة. طبعا ما ضربنا مثال بالعالم العربي والإسلامي لعدم وجود إحصاءات كافية ودقيقة فيه، ولكن ما في شك أنه في العالم العربي والإسلامي بشكل عام لا يوجد انتشار كبير لحالات الانتحار. قد يكون هناك حالات ولكن لا تسمى ظاهرة. واحدة من الأسباب الرئيسية إيمان المسلم مهما كانت الظروف في الدنيا صعبة ومهما وقع عليه من ظلم وقلق وهم لا يؤدي به إلى الانتحار، لأنه يؤمن بيوم آخر. واحدة من أكثر بلاد العالم تمدناً وحضارة وغطناها بإيجابية في سنوات عديدة سابقة في خواطر، وهي اليابان طوكيو. في عز هذا التطور وفي عز هذا الازدهار الاقتصادي والمدني وحتى الأخلاقي إلى درجة كبيرة، الأخلاق اللي غطناها هذه كلها لا تغطي ولا تغني إذا كان في فجوة نفسية روحية في الداخل. ولذلك آمنوا وعملوا الصالحات. فمن المظاهر لهذا هو الانتحار، معدلات الانتحار. هنسأل الناس هنا اللي رايحة جيدي، هل تعرف أحد صديق أو قريب انتحر؟ ونشوف النتائج النسبة. هنسأل 10 أشخاص.
No, I haven't heard. No, I haven't heard anybody. Yes, I heard. No, he hasn't. No, I haven't.
50% من اللي سألناهم، 5 من 10 يعرفوا صديق أو قريب انتحر. لذلك اليابان واحدة من أكثر 10 دول كنسبة انتحار في السكان. وسبحان الله الأسباب كلها، كل الذين قالوا إنه يعرفوا أحد انتحر، ما هي الأسباب؟
She was a classmate. When I was in college, she was working and had trouble with the work.
واحدة عندها كان ضغط في العمل، اتخرجت اشتغلت ما يعرف التعامل مع ضغط العمل انتحرت. 2 كان عندهم مرض، الله يعافي الجميع. فكل الأمثلة هذه تتمحور حول عدم القدرة على التعامل مع آلام نفسية أو جسدية. وسبحان الله الإيمان واحد من أهم إيجابياته وفوائده أن الواحد يلجأ ليش؟ يلجأ لشيء أكبر منه. فإذا حاصره الألم، إذا حاصره القلق، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك. القطارات في اليابان نموذج حضاري، يعني تحفة حضارية هندسية. سبب رئيسي سووا الأشياء دي أيضاً غير الحوادث الغير مقصودة هو حماية الناس اللي يبغوا ينتحروا من الانتحار. هذا المسؤول عن القطارات هنا عندهم بيانات بعدد الانتحارات اللي بتحصل، حالات الانتحار اللي بتحصل في القطارات هنا.
It's like 10 to 20 suicides per year.
قال لنا تقريبا يوجد 20 حالة انتحار في السنة في هذا الخط فقط الأخضر، هذا بالذات هذا الطريق فقط لا غير، وفي مئات الخطوط الأخرى. اليابانيين معروفين أنهم يقرأوا كثير، يهتموا جدا ب القراءة. ولكن العجيب عندهم أنه تخيلوا في قسم كامل عن
الانتحار. لا تقوم بقتل نفسك من أجل المال. كثير من الناس اللي بينتحروا عليهم ديون وما يعرفوا يتعاملوا مع الاسترس الحاصل بسبب الموضوع. كتاب لإنقاذ 30,000 إنسان اللي يريدوا أن يقوموا بالانتحار، لأنه النسب تقول تقريبا في 30,000 واحد ينتحروا سنويا في اليابان. في وسط هذه الكتب تستغرب أنه تجد كتاب يوريك كيف تنتحر.
ISIS, please, people under age of 18, do not buy this book.
But above 18, it's okay.
Well.
okay. كتاب ممنوع لمن هم تحت 18 سنة. يعني اللي فوق 18 ممكن يشتريه ويشوف كيف ينتحر. بس تحت 18 ما ينفع. خلل. احنا هنا في غابة اسمها أوكيغاهارا بجوار طوكيو. وهنا في هذه الغابة انتحر آلاف اليابانيين عبر السنوات الماضية، لدرجة أنها سميت Suicide Forest، غابة الانتحار. بيجوا هنا بالمئات سنويا بينتحروا. في بعض الصور شوية مزعجة الصور، ولكن أريكم بعضها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل الآلام في الحياة، وبشر الصابرين. شوف القرآن كيف يتعامل نفسيا مع هذه الآلام. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي مصيبة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني الناس اللي يلجأوا إلى الله يأتيهم هذه الرحمة وتأتيهم هذه السكينة، وأولئك هم المهتدون. سبحان الله. وهنا حتى من ضمن الأمور اللي عاملينها تحذير للناس على موضوع الانتحار من مدخل الغابة هنا من الشارع، فحطين هنا لوحة. What did they write?
It says, life was given from your parents.
الحياة أعطيت لك من أهلك.
And it's a very important thing.
وهي شيء قيم أو ثمين. فالآن فكر بهدوء بأهلك وأخوانك وأخواتك وأولادك، ولطفاً لا تفكر لوحدك، كلمنا. فهنا زي suicide hotline أو hotline للانتحار. الشاهد هنا أنه مرة أخرى شوفوا خلو العلاج من الروحانية. بذكروهم بأهلهم، بأولادهم، بأخوانهم، بأخواتهم. وقد يكونوا أصلاً دول هم سبب الانتحار. يعني ممكن أحياناً بيكون سبب الانتحار الستريس، الضغط الاجتماعي والعائلي على الشخص بيجي ينتحر.
ما زال الشعب الياباني عنده أخلاق، لم تتغير نظرتي له. يعني عنده أخلاق وعنده مبادئ وعنده عدد درجة كبيرة من المساواة، عملوا الصالحات، ولكن خالي من الإيمان. والإنسان بدون جناحي الإيمان والعمل الصالح لا يسير بسلام وسكينة واطمئنان في حياته.
الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الصراط المستقيم هو لسعادة البشر وليس لشقائه.
نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسننا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد؟ أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد؟ فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار. إليك بأمر القدر، وتغدو رفاة ويبقى الآثار. فلا تنتظر من الآن، كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلما بجد يا ربنا،
اشتركوا. battre.
Assez.